أنتم برفقة SBS عربي.
SBS, a world of difference. You're with SBS Arabic on mobile, online and on radio.
أنتم مع ويك إند بالعربي على الموبايل, الإنترنت والراديو.
صباح الخير وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج ويكند بالعربي, حيث نصحبكم في جولة على أبرز الأحداث والقصص التي شغلت أستراليا والمنطقة والعالم خلال الأسبوع. ونبدأ كما جرت العادة بالاعتراف بالملاك التقليديين للأرض التي نبث منها البرنامج, ونتوجه بالاحترام إلى شعب الكامرايغال من أمة كورينغاي وإلى شيوخ وكبارهم في الماضي والحاضر. كما نقر أيضا بجميع شعوب الأبوريجينيين وسكان جزر مادياك توريس في مختلف أنحاء أستراليا, تقديرا لإرثهم العريق وعلاقتهم المتواصلة بهذه الأرض. اليوم أعزائي هو الأحد في التاسع من شهر آب أغسطس 2026, ومعكم هذا الصباح سناء وهيب. نهاية أسبوع حافل بالأحداث, فعلى الصعيد الداخلي تستعد أستراليا لإجراء التعداد السكاني لعام 2026 بعد أيام قليلة, أي في الثلاثاء في 11 من شهر أغسطس آب, وهي عملية تعد الأكبر من نوعها لجمع البيانات والتي تعتمد عليها الحكومة في التخطيط للخدمات الصحية والتعليمية والإسكان والنقل خلال السنوات المقبلة. أما في الشرق الأوسط فتتواصل التحركات الدبلوماسية بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية وسط مساعي لترسيخ التفاهمات الأمنية والتهيئة الأرضية لاتفاق أوسع يهدف إلى تعزيز الاستقرار في المنطقة. وفي ملف آخر يترقب العالم نتائج المفاوضات المتعلقة بحركة الملاحة في مضيق هرمز بعد حديث أمريكي عن إحراز تقدم قد يسهم في تهدئة التوترات وضمان انسياب حركة التجارة والطاقة. ونبقى في أستراليا حيث نتابع أيضا آخر التطورات في قضايا تكلفة المعيشة وسوق العقارات وأبرز القصص الإنسانية والثقافية التي لفتت الأنظار هذا الأسبوع. حكمة الصباح أعزائي اليوم لشمس الدين التبريزي, والذي قال: اسأل نفسك مع شروق الشمس متى ستشرق أنت. مع اقتراب موعد التعداد السكاني الأسترالي يوم الثلاثاء في 11 من شهر آب أغسطس, دعت هيئة الإحصاء الأسترالية الجميع إلى الاستعداد والمشاركة, كما حذرت من محاولات الاحتيال وأكدت على استخدام القنوات الرسمية فقط. يحمل هذا التعداد هذا العام تغييرا تاريخيا, إذ يتضمن للمرة الأولى أسئلة اختيارية حول الهوية الجندرية والتوجه الجنسي لمن تبلغ أعمارهم 16 عاما فأكثر. كما أكدت هيئة الإحصاء أن المعلومات التي يقدمها المشاركون محمية بموجب قوانين الخصوصية ولا تشاركها مع جهات حكومية أخرى بما فيها وزارة الهجرة, ولا تؤثر على وضع التأشيرة أو الإقامة أو الحقوق القانونية. ومن هذا الخبر عن التعداد السكاني إلى حلقة جديدة من بودكاست طريق الهجرة.
طريق الهجرة,
أهلا بكم في بودكاست طريق الهجرة من SBS عربي. أنا بترا طوء الهندي.
وأنا فارس حسن. ونذكر في مطلع هذا البودكاست أن المعلومات الواردة فيه ذات طبيعة عامة, لا يمكن اعتبارها نصيحة قانونية, لأن الظروف الفردية تختلف من شخص لآخر, لذا يجب عليكم دائما استشارة وكيل أو محامي هجرة مستقل.
موضوعنا لليوم بهم الكتار برنامج ترشيح الولايات, هل ما زال من الطرقات الواضحة والقصيرة للإقامة الدائمة بأستراليا؟ اليوم نفتح هذا الملف مع بدء الولايات والأقاليم الأسترالية مراجعة برنامج الترشيح استعداداً للعام المالي الجديد يلي انطلق.
ويمكن هيك كله on hold يعني مع تأجيل للكشف عن ملامح صحيح. سياسة الحكومة العمالية ويعني سياسة الهجرة لماذا أرجئت إلى أن يعود رئيس الوزراء من إجازته على ما يبدو. بترا اليوم في دعوات في بعض مسارات تأشيرة 491 الإقليمية أو الريفية تستعد الولايات للإعلان عن معايير جديدة.
اليوم الحكومة الفيدرالية تؤكد أنه ترشيحات الولايات تبقى أداة لمعالجة النقص بالمهارات مع اختلاف شروط ومعايير الاختيار من ولاية إلى أخرى. اليوم نسلط الضوء على برنامج ترشيح الولايات State Nomination. هل ما زال هالبرنامج يمثل الطريق الأقرب للإقامة الدائمة أم قواعد اللعبة تتغير وبسرعة؟ وبيسعدنا اليوم تنضم لنا وكيلة الهجرة يسرى الحداد لنطرح عليها كل هالأسئلة. صباحك خير وبركة يسرى.
صباح الخير لجميع المستمعين. وبس بدي نوه عن شغلة أنه أنا كنت كتير مبسوطة أنا وعم بسمع وvery proud عنه كيف كلنا فخورين باللغة العربية وبتمنى هيدا الشيء. يعني أنا كتير منبسط لما بسمع يعني عم تحكوا باللغة الأم اللغة العربية اللي هي من أجمل اللغات. يعني
شكرا يسرى.
شكرا جزيلا إليك على الإطراء اللطيف وإحنا كمان نسعد أنك جزء من هذه الأسرة وهذا الفريق. يعني شو التغييرات بداية اللي شهدها برنامج ترشيح الولايات أو الستيت نومينيشن خلال العام المالي الحالي وشو بتتوقع يتغير مع انطلاق البرنامج الجديد؟ لأنه الحكومة يعني مع أنه ما أعلنت رسميا ولكن في توجه أكثر نحو منح فرص أكبر لأصحاب المهارات.
صحيح فارس. هلا بداية نحن شفنا ببرنامج ترشيح الولايات أو بما يعرف الستيت نومينيشن خلال العام الحالي في صار عليه تطورات أثرت كتير على فرص المتقدمين للحصول على هذه التأشيرتين اللي هي الـ 190 والـ 491. هلأ من أبرز التغييرات اللي نحن شفناها شفنا أنه في عدة ولايات يعني خلصت الحصص الـ 190 يعني سكرت الولايات مثل نيو ساوث ويلز شفناها سكرت مثل فيكتوريا كمان لأنه خلصت بكير يعني سكرت باب الدعوات فبالتالي أدى هذا الشيء لتوقف إصدار دعوات جديدة حتى يتم تخصيص الحصص العام الجديد. كمان بنفس الوقت شفنا أنه الـ 491 فيزا استمرت بعض الولايات استمرت بدعوات ضمن المسارات الإقليمية حتى نهاية العام المالي يعني مما يعني صارت عنا شفنا أنه الـ 491 فيزا هي صارت خيار متاح لفترة أطول من الـ 190. كمان شفنا تركيز كتير كبير على المهن ذات الأولوية بقطاعات اللي بتعاني من نقص حاد مثل دايما بنحكي فيها الرعاية الصحية والتعليم والكونستراكشن والتكنولوجي as well. فكمان شفنا كان في اختلاف معايير بين الولايات يعني كل ولاية عندها تطبيق شروطها الخاصة. يعني نحنا بنشوف مثل في ولايات بتشترط انك مقيم عندها بالولاية او بتعطي أولوية للناس اللي تخرجوا من جامعاتها اكثر من الناس اللي هن موجودين خارج الولاية. هلا بالنسبة مع انطلاق البرنامج الجديد رح نشوف يعني إعادة فتح برامج الترشيح تدريجيا طبعا بعد ما شفنا انه الحكومة اعلنت الحصص الجديدة لكل ولاية وطرح كمان اكيد كل ولاية رح تقوم بنشر معايير المعايير الخاصة جداول الدعوات الخاصة فيها كمان. ونحن كمان بنعرف انه الولايات مش كلهم بيفتحوا بنفس الوقت فاكيد يعني كل ولاية رح تفتح تدريجيا. ايضا رح نشوف رح يضل زيادة المنافسة على الترشيح بالولايات مع استمرار استخدام الترشيح كأداة لسد نقص المهارات.
يسرى ذكرتي وذكرنا تأشيرة رقم 190 وتأشيرة عن الفئة 491. شو الفرق القانوني بين هالتأشيرتين من حيث شروط الترشيح والالتزامات بعد الحصول على التأشيرة؟
هلا بترا الفرق القانوني الأساسي بين هول التأشيرتين نحن فينا نقول أنه التأشيرة 190 هي فعليا إقامة دائمة. يعني أنت لما عم بتقدمي على هذه التأشيرة عم بتقدمي فعليا على الإقامة الدائمة ومجرد الحصول عليها أنت بتصيري مقيمة دائمة بأستراليا. بالنسبة للترشيح هي عادة يتم الترشيح على هذه التأشيرة من الولاية أو الإقليم. طبعا المهنة لازم تكون موجودة ضمن قائمة المهن المطلوبة أكيد بيتم يتم التقديم علي من خلال الاي او اي والحصول اكيد على دعوه. وبالنسبه لمكان الاقامه، هلا فعليا ما في شيء قانوني بيقول لك انه مثلا لازم تلزمك انك انت تعيشي بنفس الولايه، بقى طبعا هذه الولايه بتتوقع من الشخص اللي بعثت له الدعوه انه يكون في وفاء بالالتزام الاخلاقي تجاه هذه الولايه نفسها اللي رشحته. بينما ال 491 هي فعليا بروفيجنال فيزا او فيزا مؤقته، ومدتها عاده بتكون 5 سنين. ايضا بيتم الترشيح لها من الولايه او الاقليم، او احيانا نشوف كفاله من قريب مؤهل يعني موجود بنفس الولايه. النقط يعني نقط هذه الترشيح عاده اكثر من ال 190. ال 190 هي 5 نقط بتعطيك نقط اضافيه، بينما ال 491 هي بتعطيك 15 نقطه. بالنسبه لمكان الاقامه، تلزمك هذه الفيزا انك انت تعيش او تشتغل وتدرس بنفس المنطقة الإقليمية اللي أنت رح تجيك الدعوة منها. وبعد 3 سنين من حمل هذه الإقامة، في عنده مسار شخص أنه يقدم على الإقامة الدائمة اللي هي تأشيرة 191، وطبعا بعد استيفاء المتطلبات القانونية.
بما أنك عم تحكي عن المتطلبات، الولايات كيف تختار الأشخاص اللي حتى بتعملهم يعني بتعطيهم نقاط إضافية على الستيت نومينيشن؟ بكفي يعني الحد الأدنى ولا في معايير إضافية كل ولاية بتختلف، المهن المطلوبة فيها، خبرته بالعمل، وحتى يمكن الدخل؟
طبعا فارس، هلا لنكون واقعيين، الشخص انه يكون عنده الحد الادنى اللي هو يعتبر 65 نقطه، اللي هو الحد الادنى هو الحد القانوني للتاهل ضمن نظام الهجره الماهره، اللي هي بتعطيك الحق انه انت تحط الاكسبريشن اوف انترست. للاسف انه 65 نقطه مش بكل الاحيان بتعطيك انه الحق، انه اول رح تبعت لك الانفيتيشن. في كتير معايير اخرى بتعتمد عليها الولايات لحتى يعني، وفي تنافس كتير كبير يعني من ناحية الترشيحات. هذا الشيء كمان كل ولاية عندها معاييرها الخاصة حسب احتياجات الاقتصادية وسوق العمل المحلي عندها. بنذكر من هذه المعايير عندنا المهنة أوقات يعني، وهي طبعا بحس أنه هي العامل الأكثر أهمية لحتى تسد النقص الفعلي بسوق العمل. عندك الاكسبيرينس الخبرة العملية، عندك يعني مكان الإقامة مثل ما ذكرت. في عندك ولايات لتحصل على الترشيح لازم تكون أنت عايش أوريدي بهذه الولاية. عندنا كمان من المعايير المهمة اللي دايما أنا كمان بشجع الناس أنه ترجع تحسن منها، هي مستوى اللغة الإنجليزية. يعني بالرغم أنه الحد الأدنى اللي بتخولك أنك تقدم على الإكسبرشن أوف إنترست هو الكومبتنت إنجليش أو ما يعادل 6 بالآيلتس، بينما يعني دايما كل ما كان مستوى اللغة الإنجليش عندك أحسن، كل ما زادت فرصك أنك يعني الولاية ممكن تبعت لك الترشيح، لأنه أكيد كل ما كان الإنجليش عندك أحسن كل ما كانت القدرة على الاندماج بسوق العمل طبعا أحسن، وبيعطيك نقط أكثر. وطبعا مثل ما ذكرت في ولايات بتلزمك أنه أنت تستقر بالولاية عندها، فهيدي كمان من أحد المعايير يعني. فوبالتالي 65 نقطة من هي عادة الأساسي لحتى يجيك الترشيح.
يسرى، بظل إغلاق يعني بعض الولايات باب الترشيح بعد استنفاذ الحصص مثل ما ذكرت اليوم، شو الخيارات القانونية المتاحة أمام المتقدمين؟ وهل ينصح بتعديل الـ Expression of Interest Form أو تغيير الولاية مثلا أم مسار التأشيرة؟
شوفي بيترا، بهالحالة نحن عادة نحن منعود من قيم الكيس، it's case by case يعني. هلأ ما معناتها إذا أغلقت الولاية باب الترشيح يعني خلاص ما عاد عنده خيارات، بالعكس نحن منحط ونعمل assessment. هلأ ممكن ما يكون عنده مسار بال190 مثلا، بس ممكن يكون عنده مسارات أخرى مثلا، بيعتمد طبعا على شو مؤهلاته ووضعه الحالي. ممكن يكون عنده هو مثلا إذا ال190 ما عادت متاحة، ممكن يكون نقدم على ال 491 اللي هي العيش بالمنطقة الفيزا الإقليمية. ممكن يكون عنده التأشيرة اللي بتعتمد على صاحب العمل ال 482 فيزا. ممكن يكون عنده الأوبشن لحتى يقدم على ال 189 اللي هي التأشيرة المستقلة. هلا بالنسبة للتغيير أو تحديث طلب ال EOI Expression of Interest، بكتير حالات طبعا نحن بننصح أنه الشخص يحدث، لأنه يعني بتعطيه فرص أعلى وبتزيد الفرص المنافسة. يعني مثلا إذا كان الشخص قادر يحدث مستوى اللغة عنده، طبعا أنا دايما بشجعه يجيب مستوى أعلى. إذا كان حصل على كورس جديد، درس كورس جديد، طبعا كمان يحدث هذا الشيء. إذا تغير الوضع العائلي عنده، لأنه الشريك كمان بيعطي نقاط، وبالتالي كل ما زادت النقاط عنده بالإكسبريشن أوف إنترست، كل ما زادت الفرص عنده إنه يعني الولاية تبعت له إنفيتيشن. وبالتالي يعني تحديث الـ AI إذا كانت ظروفه بتسمح طبعا هذا بنصح فيه، أما إذا كان مجرد إنه يحدث البيانات ما رح تعطي أي فرصة دعوة بحد ذاته يعني. بينما أوقات ممكن كمان تغيير الولاية إذا ممكن يكون كمان خيار مناسب لهذا الشخص، إذا كانت المهنة بحد ذاتها مطلوبة بولاية أخرى، إذا كان هذا الشخص بيستوفي شروط هذه الولاية. وبعد أكيد إذا برنامج الترشيح بعده مفتوح، يعني كمان بنطلع على المعايير الخاصة بهذه الولاية.
حلو كثير، حلو هالمعلومات. طب يصرح بنعرف منك شو في أخطاء قانونية بتأدي لرفض طلبات الترشيح أو التأشيرة، حتى إذا كان الشخص يعني استوفى شروط الولاية والمهنة وغيرها من الشروط الأخرى؟
شوف فارس، بهيدا الحالات عادة نحن بنشوف كتير ناس بيعملوا يعني أخطاء من ناحية تقديم معلومات غير دقيقة. يعني أوقات الشخص بيكون عنده يعني بيعمل أوفر كلايم لتساي للخبرة، مبالغة بسنوات الخبرة، وقت اللي بتجي الانفيتيشن ما بيكون عنده هو الأفيدنس اللي تثبت إنه هو سنوات الخبرة اللي حطها بالإكسبريشن أوف إنترست موجودة، لأنه هو كل ما زادت سنوات الخبرة عندك كل ما زادت النقط، وبالتالي هذا أحد الأسباب اللي بتأدي إنه ترفض. أيضا كمان عندنا أوقات الشخص مثلا بيكون متزوج ما بيحط إنه هو متزوج، أو العكس، لأنه كمان في نقط في بناحية يعني الحالة الشخصية بينعطى كمان نقط. عندنا أوقات صلاحية انتهاء صلاحية المستندات، أوقات بتقدم الآيلتس أو البي تي إي بتكون خاصة مدتها يعني عند وقتها بتوصل لك الدعوة، وبالتالي كمان ما عادت موجودة النقط اللي لها. عندك أوقات اختيار رمز مهني غير مناسب للسكيلز تبعونه كمان ممكن تؤدي إلى الرفض. أو أحيانا إذا الولاية أو الوزارة بتطلب منك معلومات جديدة وما بتردي عليها بالوقت المناسب، أيضا هذه من الأخطاء الشائعة. وأكيد طبعا عندنا المشكلات المتعلقة بالكاركتر أو الشخصية أو الفحص الطبي الـ health examination كمان.
يسرى وقتنا خلص، بس دايما بنختم مع هيك نصيحة قانونية يلي هي الأهم لكل الراغبين بالاستفادة من برنامج ترشيح الولايات.
أهم شيء أنا دايما بنصح الأشخاص أنهم يحضروا قبل بوقت، ما ينطروا برامج الترشيح لحتى تفتح، دايما يحضر ملفه، دايما يكون ready لحتى هو يكون بمجرد يكون بالسيستم لحتى يكون عنده فرص أعلى لتجي الدعوة. أكيد يتأكد من جميع المستندات تكون كلها دقيقة محدثة، طبعا يطلع على شو هي المهن المطلوبة ويتأكد أنه المهنة هو اللي اختارها هي الصحيحة، لأنه يعني أي خطأ أو أي مثلا أوفر كلايم يعني راح تقلل من الفرص أنه راح تجي الدعوة. وأكيد دايما يعني إذا الأشخاص منهم أكيدين دايما يسألوا أصحاب الاختصاص ويتأكدوا، يعني لأنه خاصة بهول الفئات يعني كتير في تنافس عليها.
نصائح كتير حلوة، شكرا جزيلا لك وكيلة الهجرة يسرى الحداد، نلتقي في الأسابيع المقبلة، صباحك سعيد.
شكرا من القلب لك يسرى. بنهاية هالبودكاست نشير إلى أن المعلومات يلي شاركناكم فيها ذات طبيعة عامة، لا يمكن اعتبارها نصيحة قانونية نظرا لأن الظروف الفردية تختلف من شخص لآخر.
صباح الخير من برنامج ويكند بالعربي، صبيحة يوم الأحد في 9 من شهر آب أغسطس 2026. أعزائي، إليكم حالة الطقس لهذا الصباح في كبرى المدن الأسترالية. سيدني مشمس في معظم الأوقات 16 إلى 23 درجة
مئوية. ميلبورن غائم جزئيا مع احتمال زخات خفيفة 16 درجة. بريسبن طقس مشمس ودافئ 12 إلى 25 درجة. بيرث مشمس 20 درجة. أدليد مشمس إلى غائم جزئيا 17 درجة. هوبرث أجواء باردة مع احتمال زخات متفرقة 12 درجة. كانبرا صباح بارد مع احتمال صقيع ثم مشمس بعد ذلك 14 درجة. داروين مشمس وحار 21 إلى 32 درجة. هذا عن حالة الطقس في أستراليا. أما في أوروبا فهي تشهد واحدة من أشد موجات الحر هذا الصيف، مع تسجيل النمسا أعلى درجة حرارة في تاريخها بلغت 48 درجة مئوية، فيما وصلت الحرارة تحطيم الأرقام القياسية في عدد من دول شرق وجنوب القارة. وأدت موجة الحر إلى اندلاع حرائق غابات وتعطيل لحركة النقل وإصدار تحذيرات صحية واسعة في وقت يؤكد فيه خبراء المناخ أن تكرار هذه الظواهر وشدتها يرتبطان بتسارع التغير المناخي، ما يزيد الضغوط على الحكومات للاستعداد لظروف مناخية أكثر تطرفا في السنوات المقبلة. ومن درجة الحرارة إلى حلقة جديدة من لنحكي عن المال.
لنحكي عن المال.
مستمعي الكرام، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من بودكاست لنحكي عن المال مع الخبير العقاري والاقتصادي الأستاذ يوسف مرتضى، لنتحدث عن موضوعات جديدة تهم الأستراليين في واقعهم المعيشي. وقبل الخوض في غمار مفاصل الحلقة، نود أن أذكر مستمعين الكرام بأن المعلومات الواردة في هذا البودكاست هي من باب الاسترشاد في حال الرغبة باستشارة خاصة، يرجى التوجه لأقرب مختص لديكم. أستاذ يوسف، أهلا وسهلا بكم. يعني أسبوع حافل بالمتغيرات والأحداث، انخفاض في أسعار المنازل، تحذيرات من منصات تبتلع أموال المواطنين، وإيقاف الدعم على الوقود. خلينا هيك في البداية نبدأ من التراجع في أسعار المنازل. طبعا شهدنا لأول مرة منذ سنوات تراجعا واسعا في أسعار المنازل في أستراليا. هل نحن أستاذ يوسف أمام بداية أزمة عقارية أم مجرد تصحيح طبيعي؟
حقيقة هو هذا السؤال اللي هلأ عم يشغل كل أستراليا حاليا. عندما نسمع أنه أسعار المنازل بدأ تنخفض، قد يعني نعتقد مباشرة أن السوق ينهار، لكن يعني الواقع مختلف تماما. يعني نعم، الأسعار تراجعت في معظم المدن، وهذا يعني الحقيقة يعني أول تراجع وطني منذ فترة طويلة، لكن يعني ما يحدث حتى الآن أقرب إلى تصحيح طبيعي بعد سنوات من الارتفاعات القوية. كمان لا ننسى أنه أسعار المنازل قفزت بشكل كبير خلال السنوات الماضية ووصلت لمستويات أصبح كثير من الأستراليين غير قادرين على تحمله. هلا السبب الرئيسي هو انه اسعار الفائده لا تزال مرتفعه، وهالشيء يعني جعل اقساط القروض العقاريه اكبر بكثير مما كانت عليه يعني ربما 3 أو 4 سنوات. اضف الى ذلك تكلفه المعيشه ارتفعت بشكل كبير، يعني اصبح المشتري يفكر مرتين قبل ان يوقع على قرض يمتد في بعض الاحيان الى 30 عاما. وفي الوقت نفسه يعني بدأ عدد كبير من أصحاب المنازل يعرضون عقاراتهم للبيع، فأصبح لدى المشترين خيارات أكثر، ولم يعد هناك ذلك التنافس المجنون الذي كنا نراه قبل عامين. ولكن يعني رغم هذا التراجع يعني لا أحد يتوقع انهيارا كبيرا. لماذا؟ لأنه أستراليا ما زالت تستقبل أعداد كبيرة من المهاجرين، والطلب على السكن ما زال أعلى من المعروض في كثير من المناطق. لذلك يعني نحن أمام السوق أكثر هدوءا وتوازنا ربما، وليس أمام أزمة كالتي شهدتها بعض الدول العالم.
طبعا هذا يقودني إلى سؤال أستاذ يوسف، وأكيد كثير من المستمعين المهتمين بهذا الموضوع ينتظرون الإجابة على السؤال التالي: هل أصبح الوقت مناسبا لشراء منزل أم أن من الأفضل الانتظار؟
يعني هذا السؤال بسمعه تقريبا كل يوم. هلأ الإجابة ليست واحدة للجميع، هناك أشخاص ينتظرون أن تنخفض الأسعار أكثر، وربما يحدث ذلك في بعض المناطق، لكن المشكلة أنه يعني لا ما حدا بيعرف متى يصل السوق إلى أدنى نقطة؟ يعني إذا وجدت اليوم عقار مناسب في منطقة جيدة والسعر مناسب ووضعك المالي مستقر، فقد يكون الشراء الآن أفضل من الانتظار سنة أو سنتين. يعني رأينا ذلك أكثر من مرة في أستراليا، السوق يهدأ لفترة ثم يعود للنمو عندما تبدأ الأسعار الفائدة بالانخفاض. الأهم من سعر العقار نفسه هو أن تكون قادرا على تحمل القرض، حتى يعني لو بقيت الفوائد مرتفعة لفترة أطول. العقار يعني يجب أن نعلم أنه استثمار طويل الأجل وليس صفقة لمدة 6 أشهر أو سنة.
الآن خلينا نركز بطريقة هيك أكثر عمقا، ويعني نعمل زوم زي ما بيحكوها أستاذ يوسف. أي المدن الأسترالية تتعرض لأكبر ضغط في سوق العقارات؟
يعني أحيانا نقرأ عنوانا يقول أنه أسعار العقارات انخفضت في أستراليا، فيظن الناس أن كل شارع وكل ضاحية تراجعت بنفس النسبة، وهذا الأمر يعني غير صحيح بشكل كامل. يعني نأخذ على سبيل المثال مدينتي سيدني وملبون، تختلفان عن بريسبن وعن بيرث وعن أدليد، وحتى داخل سيدني نفسها تجد ضاحية ترتفع فيها الأسعار وأخرى تنخفض. لذلك المستثمر الذكي لا ينظر إلى متوسط الأسعار المدينة فقط، بل يدرس المنطقة التي يريد الشراء فيها. اليوم هناك مناطق تستفيد من مشاريع بنية تحتية جديدة أو من زيادة فرص العمل أو حتى من نمو سكاني معين، وهذه المناطق قد تستمر في تحقيق نتائج جيدة حتى لو كان السوق بشكل عام يتراجع. لذلك يعني لا يجب أن نأخذ قرارنا بناء على عنوان في الأخبار بل أو ما نسمعه من الأصدقاء، بل على دراسة حقيقية للموقع.
طيب أستاذ يوسف، دعنا ننتقل حقيقة إلى خبر مختلف. هيئة الأوراق والاستثمارات الأسترالية حذرت من ما يسمى بأسواق التنبؤ. ما هي هذه الأسواق؟
يعني بصراحة كثير من الناس لم يسمعوا بها قبل هذا الأسبوع، لكن يعني تنتشر بسرعة حول العالم. الفكرة ببساطة أنك تراهن على وقوع حدث معين، يعني مثلا هل سيرفع مصرف الاحتياطي مثلا أسعار الفائدة الشهر المقبل، من سيفوز بالانتخابات، أو يا ترى يعني هل ستوافق الحكومة على قانون معين. إذا توقعت النتيجة الصحيحة تربح المال، وإذا أخطأت تخسره. البعض يحاول تسويق هذه المنصات على أنها استثمار يعني وربما استثمار حديث يعتمد على الذكاء وتحليل الأخبار، لكن الهيئة الرقابية في أستراليا ترى أنها يعني أقرب ما تكون إلى المقامرة منها إلى الاستثمار، خصوصا يعني أن معظم هذه المنصات تعمل خارج أستراليا ولا تخضع للقوانين المحلية.
حضرتك أستاذ يوسف كخبير اقتصادي، بنظرك لماذا تهتم الحكومة بهذا الموضوع خاصة الآن؟
يعني لأنه عدد المستخدمين ارتفع بشكل ملحوظ، وخصوصا يعني بين جيل الشباب كما لاحظنا. وسائل التواصل الاجتماعي امتلأت بمقاطع تتحدث عن تحقيق أرباح سريعة من هذه المنصات، يعني وهذا ما كان يقلق الجهات الرقابية. المشكلة ليست فقط في احتمال خسارة المال، بل أيضا في غياب الحماية القانونية. يعني إذا حدث خلاف أو ربما أغلقت المنصة أو احتجزت الأموال، قد لا تجد جهة أسترالية تستطيع مساعدتها. يعني وهنا أعتقد أن الرسالة واضحة. إذا لم يعني نكن نفهم تماما كيف تحقق هذه المنصة أرباحها، فمن الأفضل ألا نضع فيها الأموال. بنهاية المطاف لا يوجد شيء اسمه أرباح سهلة أو أرباح مضمونة.
يعني أستاذ يوسف كما ذكرنا، يعني كان أسبوعنا أسبوع عامر مريء بالأحداث يعني التي تهم المواطن. خلينا الآن نتوجه للوقود. يبدو أن الجميع سيلمس أثره خلال الأيام المقبلة، والخبر كان قاف الدعم الحكومي عن الوقود. خبرنا عن هذه التفاصيل.
بالتأكيد يعني عندما تذهب يعني إلى محطة الوقود خلال الفترة المقبلة، من المتوقع أن تجد الأسعار أعلى بحوالي يعني 17 سنت للتر الواحد بعد انتهاء التخفيض المؤقت على ضريبة الوقود. يعني ربما يقول البعض أنه 17 سنت ليست كثيرة، لكن إذا كنت تملأ الخزان سعته 70 لترا كل أسبوع، أو كنت يعني تملك شاحنة أو سيارة للعمل يوميا، فستلاحظ الفرق بسرعة. هذا لا يؤثر فقط على أصحاب السيارات بل على الجميع، لأن تكلفة نقل البضائع ترتفع أيضا، وقد ينعكس ذلك على أسعار الكثير من المنتجات.
أستاذ يوسف، كنت ذكرت تأثيره على كثير من المنتجات، هل تتوقع أنه يؤدي ارتفاع أسعار الوقود إلى تأجيل خفض أسعار الفائدة مثلا؟
هذا احتمال وارد جدا. المصرف الاحتياطي الأسترالي ينظر دائما إلى التضخم، وعندما ترتفع أسعار الوقود ترتفع معها تكلفة النقل وتكلفة الإنتاج، وقد يؤدي ذلك إلى ارتفاع أسعار السلع والخدمات. هلأ إذا بقي التضخم أعلى من المستوى المستهدف فقد يقرر المصرف المركزي التريث قبل خفض الفائدة. لهذا السبب نرى أن كل هذه الأخبار مرتبطة ببعضها، يعني أسعار الوقود تؤثر في التضخم، والتضخم يؤثر في الفائدة، والفائدة تؤثر في العقارات، والعقارات تؤثر في إنفاق الأسر وأيضا في ثقة المستهلك.
إذن مع كل هذه المعلومات والبناء والبيانات، بنظرك أستاذ يوسف في ظل كل هذه المتغيرات ماذا تنصح العائلات في أستراليا؟
ربما يعني أول نصيحة هو أن لا نتخذ قرارات مالية تحت تأثير الخوف أو تحت تأثير العناوين الكبيرة أو ما نسمعه يعني من الأصدقاء. إذا كان لديك قرض عقاري يجب علينا مراجعة الفائدة مع المصرف، فلربما يعني نتمكن من الحصول على عرض أفضل. وإذا كنا نخطط لشراء منزل يعني لا يجب علينا التركيز فقط على سعر الشراء، بل يعني يجب علينا احتساب قدرتنا على السداد خلال السنوات المقبلة. أما بالنسبة للوقود يعني فمن المفيد استخدام تطبيقات مقارنة الأسعار، لأن الفرق بين محطة وأخرى قد يوفر مئات الدولارات خلال السنة. وبالنسبة للاستثمار يعني نحاول دائما تنويع الاستثمارات ولا نضع كل أموالنا في أصل واحد أو في ربما في فرصة قد تبدو مغرية جدا.
أستاذ يوسف، يعني بعد هذا الكم الكبير من المعلومات، لو أردنا أن نلخص كل هذه الأخبار برسالة واحدة منك للمستمعين، فماذا تقول؟
يعني أقول إن الاقتصاد الأسترالي حاليا يمر بمرحلة انتقالية، وهذه المراحل دائما تخلق قلقا، لكنها يعني تخلق أيضا فرص. سوق العقارات أصبح أكثر هدوءا، وهذا قد يمنح المشترين فرصة أكبر للتفاوض. بالنسبة للوقود يعني سيصبح أغلى، لذلك إدارة المصاريف ستكون ربما أكثر أهمية، والجهات الرقابية يعني أصبحت أكثر تشددا في حماية الناس من الاستثمارات عالية المخاطر، وهذا أمر إيجابي. إذا كان هناك يعني درس واحد من كل هذه الأخبار فهو يعني أنه لا نتخذ قرارا ماليا لأن الجميع يفعل ذلك ونريد أن نقلد ما حولنا. يجب علينا أن نشتري عندما نكون مستعدين، ونستثمر عندما نفهم ما نستثمر به، ولا نجعل الخوف أو الطمع يقودان القرارات.
إذن كل شكر للأستاذ يوسف مرتضى الخبير الاقتصادي والعقاري على هذه المعلومات القيمة، ونذكر مستمعي الكرام بأن هذه المعلومات هي من باب الاسترشاد في حال الرغبة باستشارة خاصة التوجه للمختص لديكم.
أهلا بكم أعزائي. منذ عقود أقنعتنا الحملات الإعلانية بأن الألماس طبيعي رمز الحب والرفاهية وأن قيمته تكمن في ندرته، لكن هذه المعادلة تتغير اليوم، فمع انتشار الألماس المصنع في المختبر الذي لا يختلف عن الطبيعي إلا في طريقة إنتاجه، تراجعت أسعار الألماس الطبيعي إلى أدنى مستويات لها منذ سنوات، بينما أصبح الألماس المصنع يستحوذ على حصة متزايدة في سوق المجوهرات خاصة بين الشباب الباحثين عن خيارات أقل تكلفة وأكثر استدامة. فهل يواجه هذا القطاع، أي قطاع تعدين الألماس، أزمة وجودية وأصبح المستهلك يشتري القصة التي يرويها الحجر، أم يبحث فقط عن أفضل قيمة مقابل المال؟ هذا الموضوع في الحقيقة كان من أهم المواضيع هذا الأسبوع على مواقع التواصل الاجتماعي، لكن دعونا نعود إلى إصدارات SBS هذا الأسبوع وحلقة أولى من بودكاست مختلفون ولكن.
مختلفون باللغة، باللهجة، بالدين، بالعرق أو بالثقافة، لكننا واحد في الإنسانية. تجمعنا أستراليا وقصصنا المشتركة عن أفراد تجاوزوا الاختلاف ليصبحوا مثالا في الطلاق تحت مظلة الوئام المجتمعي. هذه القصص في بودكاست مختلفون ولكن على SBS عربي.
يا الله انت ما بتشبه السوري، كيفك وشعرك احمر، عندك الاكسنت ما بتشبه العرب 100%.
نوروز كنا سوية دبكات كردية، مناسبات السيد المسيح لكرات يتحضرون بالكنائس،
نوع من الصراع الكبير يعني اللي يمر به عموما الشعب الأشوري من سقوط الإمبراطورية الأشورية بطلب من تيتا كل ابن أمتن وطينتد من ترابا جورتا من رابي فارس مريزالة هتبقتا بديا.
الهوية الأرمنية مهمة في حياتي والهوية الفلسطينية جدا مهمة، وكلنا هون شعب واحد.
يعني أنا عراقي بس من خلفية كلدانية وأفتخر أنه أنا عراقي.
أنا فارس حسن وهذه حلقة جديدة من بودكاست مختلفون ولكن. عندما نتحدث عن الجاليات الناطقة بالعربية في أستراليا كثيرا ما نستخدم عبارات عامة تختصر ملايين القصص في تعريف واحد، ولكن خلف هذه اللغة المشتركة توجد هويات متعددة وأكثر من ذاكرة، وكل منها تحمل تجارب لا تشبه بعضها دائما. فليس كل من يتحدث العربية يعرف نفسه بأنه عربي، وليس كل من ينتمي إلى هذه المجتمعات يرى هويته بالطريقة ذاتها. كيف يمكن للإنسان أن يحافظ على خصوصيته الثقافية وفي الوقت نفسه يبني جسورا مع الآخرين؟ وسنسأل أيضا، هل تستطيع الهجرة إلى أستراليا أن تمنح الناس فرصة للنظر إلى بعضهم البعض بعيدا عن الأحكام المسبقة وبعيدا عن اختلافات وجروح حملها الماضي؟ من أرمينيا إلى حلب ومن العراق إلى المغرب وصولا إلى أستراليا، قصص مختلفة ولكن يجمعها سؤال واحد، هل يمكن فعلا أن نكون مختلفين ولكننا واحد؟ بالنسبة لكثيرين الهوية ليست مجرد خانة في استمارة ولا وصفا مختصرا يمكن اختزاله في سطر واحد، إنها لغة وذاكرة وعائلة وقصص انتقلت من جيل إلى آخر، وهي أيضا شعور بالانتماء إلى تاريخ طويل حتى وإن كانت الحياة قد أخذتهم إلى مكان بعيدا عن جذورهم الأولى. الناشط المجتمعي باسم شمعون يرى أن العراق والهوية العراقية تبقى الأقوى والأكثر حضورا في ذاكرته.
طبعا أنا ولدت بالعراق ببغداد، ولا مرة شعرت يعني انتماء لطائفة معينة، تربيت بعائلة كان انتماءنا هو للبلد اللي ولدنا فيه. يعني أنا ولدت بالعراق وتربيت في بغداد لحد العمر 15 سنة وجيت على أستراليا. الوالد خلفيته كردانية والأم خلفيتها آشورية. كعراقيين نفتخر بهويتنا العراقية، نعرف إحنا بالشرق الأوسط خاصة بالعراق الأحداث الكارثية اللي صارت كانت مؤثرة كثير لهذول الناس، وتركوا كل شيء وجوي على أستراليا يختاروا هويتهم يفتخروا فيها، وهذا حق لكل إنسان.
الهجرة لا تغير أسماءنا ولا تغير القصص التي نحملها معنا، ولكنها كثيرا ما تغير الطريقة التي ننظر بها إلى أنفسنا وإلى الآخرين.
يعني أروح على مناسبات في تشابه من ناحية الطقسية الكنسية، في تشابه كمان لما نروح للمناسبات مثلا حفلات الزواج والخطوبة بنشوف انه التشابه من ناحية الغناء والرقص. نتطرق على الأكل، يعني الطعام نشوف تشابه كبير بالأكل.
نفتح نافذة على الهوية الآشورية في أستراليا مع ضيفنا السيد هرمس شاهين رئيس المجلس القومي الآشوري في أستراليا للحديث عن معنى أن تكون آشوريا اليوم، عن اللغة والذاكرة والانتماء.
أخ فارس طبعا أشكرك على أداة هذا اللقاء.
كيف تشرح معنى أن تكون آشوري اليوم؟
سؤال جدا صعب صراحة. يعني كوني آشوري نوع من الصراع الكبير يعني اللي يمر به عموما الشعب الأشوري من سقوط الإمبراطورية الأشورية، وطبعا تعرض منطقة الأشورية أرض أشور الغزوات واحتلالات ومجازر وتقسيم بعد الحرب العالمية الأولى. فجأة يعني صرنا أقلية في إيران جنوب شرق تركيا، وبعدين قسم صار في شمال العراق والقسم صار في شرق سوريا. يعني أصبحنا أقليات صغيرة في هالبلدان في حين كنا في منطقة واحدة بزمن الدولة العثمانية الأرمنية، بس بعدين صرنا مقسمين، وبعدين طبعا حاليا الأشوريين يعانون من هجوم ممنهج ضد الهوية الأشورية. صراحة أنتمي لشعب من أقدم الشعوب المنطقة، شعب جذورة تمتد لآلاف السنين في أرض أشور أو ما تسمى بلاد ما بين النهرين، الأرض اللي اليوم تعرف بالعراق وأجزاء من سوريا وتركيا، وهذه حقيقة يعني تشهد بها الآثار في المتاحف العراقية أو العالمية. للأسف أقول يعني أنه تاريخنا مو بس حضارة وإنجازات، وإنما أيضا تاريخ طويل من معاناة والصمود والتشريد.
الأشوري هنا في أستراليا قدر بشكل أو بآخر يظل ضمن هذه الجالية الناطقة بالعربية ويتعايش مع باقي المكونات سواء العراقية أو التركية أو الإيرانية بدون ما يفقد هويته، يحافظ عليها ويبقى يحافظ على هذا الكونكشن أيضا مع هذه الجالية الكبيرة.
هنا عندنا يعني كلش صداقة ويا كل الأطراف، بس بشكل عام يعني إحنا نحاول هالبلاد هاي دعم نوع من التعايش والسلام بين كل الشعوب الموجودة في المنطقة. دائما ننحاز للقيم الإنسانية المشتركة اللي تجمعنا كلنا كمجتمعات، خصوصا في هالبلد اللي فتح أبوابه إلنا، نبحث عن استقرار والكرامة لكل الشعوب اللي تعيش في هالمنطقة. داعش على سبيل المثال دمر الكنائس والأديرة وآثارنا ومدننا التاريخية، لكن ما قدر يمحي لغتنا وهويتنا. إنه لازم نعيش مع بعض، ما فينا عداوة. يعني الناس اللي العراقيين، شعب العراقي شعب مسالم محب. الأنظمة هي اللي تسوي هالتفرقة، أنظمة هي اللي مسلطة على الشعب نفسه.
ويطرح في هذا الإطار سؤال مهم، هل يمكن للإنسان أن يتمسك بهويته وفي الوقت نفسه ينفتح على هويات أخرى؟ جورج نجاريان أرمني أسترالي وصل وهو في مقتبل العمر لاجئا من سوريا.
أحيانا بسأل لحالي كمان، أنا شو هويتي؟ أنا كشخص ولدان بسوريا، عايش تقريبا كل حياته بحلب، بعد أجع أستراليا، وهو شخص أرمني، هوية الأرمنية هذا ما بتغير أبدا. كشخص ولدان بسوريا وعايش بسوريا، الهوية السورية دايما معي. أنا بعرف حالي كأرمني سوري، بعد 10 سنين صرنا أستراليين، وهذا كمان شيء بفتخر فيه. أنا جورج، أنا صرت هلأ أرمني سوري أسترالي.
في بعض الأحيان يحمل الناس معهم صورا مسبقة عن بعضهم البعض، صورا صنعتها السياسة أو قلة المعرفة، لكن اللقاء المباشر يملك قدرة غريبة على تغيير الكثير من هذه الأفكار.
دائما فارس، حتى لهلأ لما بقول أنه أنا سوري، بس بقولوا لي أنت ما تشبه لشخص سوري. نمطية هون تبلش، لأنه مو كل السوريين عرب، مو كل السوريين لغات الأول عربية، ومو كل السوريين هنا مسلمين. في سوريين أرمن، في سوريين أكراد، وهدول كل أشخاص وكل هوية كلياتهم سوريين. سوريا كان بلد مولتي كولتشر 100%.
وجودنا في أستراليا لا يعني أن الاختلافات تتلاشى وتختفي، ولا يعني أن الجميع يتفقون على كل شيء، ولكن ربما يحدث شيء أهم، وهو أن يصبح الاختلاف مفهوما لا مخيفا.
أنا عايش بسبب فيها أشوريين كتار. أنا لما كنت بحلب ما كنت بعرف أشوريين، كنت بعرف بس السريانية، وهلأ لما عايش بأستراليا وهلأ بشوف عالم من حلب قامشلي وحسك وحتى من عراق أشوريين، وهدول بيحكوا عربي، وعشت 24 سنة بحلب وما شفتهم، وهلأ عايش بأستراليا آلاف الكيلومترات بعيدة من حلب، عم بلاقي أشخاص أشوريين وبيحكوا عربي ومثلي مثلهم جايين كمهاجرين. الأقباط كمان ما كنت بعرف إنه الجالية القبطية كبيرة كتير. لما بشوف هالجالية الشرق الأوسطية بأستراليا بفرحني كتير، لأنه بشوف جزء من بيتي هون عايشين معي بأستراليا.
الهويات المتعددة ليست استثناء في منطقتنا، بل جزء من قصتها. في لقاء سابق على SBS عربي مع وزيرة الخارجية الفلسطينية دكتورة فارسين أجابيكيان، سألتها عن جذورها الأرمنية.
يعني أول شيء بعني لي إنه هذه هي جمال فلسطين وشعب فلسطين. فلسطين فيها إثنيات متعددة وديانات مختلفة، وكلنا هون شعب واحد. يعني أنا بحياتي ما شعرت إنه الهويتين متضاربتين، لا، الهويتين هن فتح صقلوا شخصيتي كمين أنا اليوم. الهوية الأرمنية مهمة في حياتي والهوية الفلسطينية جدا مهمة، وهن هويتين متشابهات، متشابهات ب التاريخ، متشابهات بالتطلعات المستقبلية. هويتين هن اللي بيخلوا الشخص ما هو عليه اليوم. وأنا بفتخر إني كوني أرمنية، وبفتخر إنه في حكومة فلسطينية تأخذ بعين الاعتبار وجود الإثنيات المختلفة وبتحاول تعطيهم موضعهم أو مكانتهم في أي عمل في الدولة الفلسطينية.
وفي رحلة البحث عن القصص التي تشكل فسيفساء مجتمعنا وجاريتنا الناطقة بالعربية، نتوقف عند التجربة الكردية، شعب يحمل لغة وثقافة وتاريخا عريقا وحضورا فاعلا في أستراليا المعاصرة. يسعدنا أن يرافقنا في هذه المحطة الدكتور شورش علي أحمد، الصحفي والإعلامي الكردي الأسترالي. أهلا بك دكتور شورش.
أهلا وسهلا، أشكرك على اللقاء معي.
برأيك يعني ما هي الطريقة الأفضل لنعرف عن الشعب الكردي ونتحدث عن هويته ثقافته اليوم؟
في الحقيقة تعريف الكرد والشعب الكردي في عموم كردستان في جنوب تركيا وشمال وشرق سوريا وشمال العراق وشمال وغرب إيران ذو حضارة عريقة يرجع إلى 6000 سنة من أيام السومريين. الشعب الكردي ناضل وكافح من أجل توحيد كردستان ومن أجل بناء دولة مستقلة لشعب كردستان، لأن كردستان يعيش بها الأرمن، يعيش بها العرب الأصليين، يعيش بها الآشوريين، يعيش بها الفارس، الترك، كل هذه الشعوب ذو حضارة عريقة عايشين مع الشعب الكردي. بالأستراليا بالجالية الكردية أو الجالية توسعة ما ممكن إحنا نتفرق بين أرمن أو الآشور أو العرب. كل الأماكن مثلا الكنائس مرادك وأكراد يروحون الكنائس إذا للتعزية، مثلا أكثر المناسبات العاشوراء أو مناسبات الدينية الأخوان الشيعة يعني أروح أشارك معهم، وكذلك مناسبات الآشورية ومناسبات المسيحية ومناسبات جاليات الأخرى. الإخوان الآشوريين المسيحيين المرتدانيين يجون يحضرون بالمناسبات نوروز والنسوية دبكات كردية وبالمناسبات السيد المسيح، مناسبات رأس السنة الأكراد يتحضرون بالكنائس يتشاركون معهم. كردستان كما هي الشعب كردستان متشارك من كل الشعوب، بالأستراليا الجالية نفس الشيء، ماكو فرق. مع الأسف الشديد اللي يفرق الفرق هو السياسيين اللي تكونوا أو صنعوا هذا الفرق. كلنا نعيش كأخوان، كلنا كعبد لله، دين لله، والقوميات احنا أخوان.
نستكشف أيضا الحضارة الأمازيغية مع السيدة المغربية من أصول أمازيغية والتي تقيم في سيدني، أمينة إفس. كيف تنظر اليوم إلى هويتها وكيف تعرف عن نفسها؟
لما بتقولون عن أصلي بقول أنا مغربية، بغض النظر عن الأصول الأمازيغية. كل مغاربة بظن بأي محل بالعالم بس قالوا عن أصله بيقول لك أنا مغربي. إذا شفنا يعني الإحصائيات أكثر من 50% من المغاربة هم من أصول أمازيغية. كذلك في عندنا أصول عربية أندلسية صحراوية حسانية، وهناك في كمان أقلية عبرانية. كمان الجنسية المغربية هي مكونة من كل هالأصول، هي فسيفساء قطعة بتكمل بعضها. عندي أصدقاء لبنانيين، مصريين، كذلك عراقيين. أنا بحس إن الاختلاف شيء جميل، الواحد لازم يطلع من محيطه الكومفورت زون، لازم يتعرف على شيء جديد، يشوف ثقافات مختلفة، يعني يفتح دماغه. يعني الاختلاف بيخليك دماغك يستوعب أشياء أكثر ويتعلم أشياء يمكن بحياتك ما سمعت عنها أبدا. أولادنا هلأ صغار إنه في أنت وفي غيرك، صاروا بيكتشفوا مثلا إنه مثلا في العراق مثلا ناس عربية وفي ناس وعندهم أكراد. أنا عندي شخص بعرفه أشوري كمان. نقطة منيحة إنه كمان أولادنا يتقبلوا الثاني بالمستقبل.
في نهاية هذه الحلقة، قد لا نتفق جميعا على تعريف واحد للهوية، وربما لا نحتاج إلى ذلك أصلا. ما نحتاجه أكثر هو أن نستمع، أن نترك مساحة للآخر كي يروي قصته كما يراها هو. فخلف كل اسم حكاية، وخلف كل هوية تجربة، وخلف كل تجربة إنسان يبحث مثلنا جميعا عن مكان يشعر فيه بأنه مفهوم ومقبول. كنت معكم أنا فارس حسن في هذه الحلقة من بودكاست مختلفون ولكن. شكرا جزيلا لحسن الاستماع.
أهلا بكم أعزائي، نحن في الساعة الثانية من برنامجكم ويكند بالعربي الذي تستمعون إليه الآن عبر ديشر راديو والقناة 304 من التلفزيون وكذلك على موقعنا الإلكتروني أي عبر بودكاست بس أوف إس بي إس عربي. أعزائي نتوقف للمرة الثانية مع حالة الطقس في أستراليا. سيدني مشمس 20 درجة مئوية، ميلبورن غائم جزئيا 16 درجة، بريسبن طقس مشمس ودافئ 20 درجة الآن، بيرث مشمس 20 درجة كذلك، أدليد مشمس إلى غائم جزئيا 17 درجة، هوبرث أجواء باردة مع احتمال زخات متفرقة 12 درجة، كانبرا صباح بارد مع احتمال صقيع 14 درجة. ومن حالة الطقس في أستراليا إلى جنوب لبنان وحلقة أولى من الجنوب على البال.
عيطرون هي عنوان للهدوء للسكينة للشغل للألفة للتعاون، كانت الناس كلتها قلب واحد، كانت تعيش مع بعضها البعض، تشارك بعضها بالأفراح والأطراح.
يارون ممكن تكلليها عروس الجنوب الحدودي، التلاحم اللي موجود ببنية النسيج الاجتماعي اللي بيارون، فأنا بعتقد يعني هذا بحد ذاته مميز.
بنت جبال هي يعني بالنسبة لنا يعني هي تاريخنا، هي مستقبلنا، هي ماضينا، هي حاضرنا. يعني بنت جبال لنا هي يعني مثل كالأم، خلقنا فيها وبس طلعنا منها تعلقنا فيها.
عيطرون، يارون، بنت جبال وغيرها من القرى الحدودية في جنوب لبنان فقدت اليوم معالمها وتحولت كومة من الذكريات. خلف كل بيت هدم حكاية وخلف كل ساحة أو حقل ذاكرة. أنا ربا منصور وهذا هو الجزء الأول من بودكاست الجنوب في البال. سأصحبكم في رحلة عبر ذاكرة أبناء الضياع الجنوبية في أستراليا لنتعرف أكثر على تفاصيل حياة الجنوبيين اليومية التي جعلت من هذه القرى أكثر من مجرد أماكن. سنستمع إليهم وهم يروون حكاياتها لأن ما يروى لا يندثر وما يحفظ في الذاكرة يبقى حياً. نبدأ رحلتنا من أم القرى الجنوبية كما أسماها أحد ضيوف الحلقة. نبدأ من بنت جبال ونسمع عنها أكثر من ابنها السيد جهاد جمعة.
بنت جبال هي كانت يعني حاضنة لكل الضياع اللي حواليها. بنت جبال كونها هي القضاء انشهرت بصناعة الأحذية وقبل كمان بالسبعينات، يعني ما في بيت إلا ما في كم مصلحة أحذية كندرجي من إلا. بالنسبة للأشياء الثانية يعني مثلا مثل عندك مشهورة بنت جبال بصناعة الحلويات، المرشوشي ما حدا بيعملها بجنوب كله، ما حدا بيعملها، مشهورة فيها بنت جبال جدا، عملنا المرشوشي الغرايبي المشبك الحلبي، هذا كله يعني بعده موجود لحد هلأ.
وفي بنت جبال لابد أن تكون محطتنا الأولى في سوقها، سوق الخميس، عنوان العيش المشترك وملتقى التجار والناس كباراً وصغاراً من كافة المناطق الجنوبية.
وإذا بدك تشوف العيش المشترك الحلو وين كان؟ بسوق بنت جبال. وقت اللي كان سوق بنت جبال بضم 300 بسطة، كانت كل نهار خميس تيجي على سوق بنت جبال 300. كل البساط كانت من الضيع، يعني بتلحق من حاصبية، عين إنيا، عين جرفة، لتلحق الناقورة، كلهم يجوا يبسطوا قبل بيوم بالسوق. بتذكر يجوا الدروز يبسطوا يحطوا بسطاتهم ويناموا بالشحونة، تيجي الناس تشتري إنه لك الأمان والطيبة قداش كانت وقتها، تيجي تشتري وتيجي تاني يوم تحاسب. كانوا يجوا كل الخضار والفواكه وكلها كانت تيجي من صوب حاصبية وشبعة، وهي المناطق كلها كانت تيجي على بنت جبال، كان مصدر رزق للمنطقة كلها هو سوق بنت جبال.
ومن سوق بنت جبال ينقلنا جهاد إلى مؤسساتها التعليمية الرائدة التي خرجت المئات من أبناء المنطقة بكافة أطيافها.
المهنية ببنت جبال تعتبر من أكبر المهنيات بلبنان، واحدة من المهنيات الكبار بلبنان، مهنية بنت جبال الفنية اللي تأسست لتعمر عمرها 1972. كانوا يجوا على المهنية من حاصبية يوصل لهونيك، كمان ثانويتها اللي كمان أنشئت سنة 1968 كانت طلع على المهنية، تلاقي من كل الطوائف موجودة بالمهنية وقاعدين على نفس الطاولة. تطلع على الثانوية نفس الشيء كمان، تسأل مما تسأل بيقولك يعني تخرجت نواب، خرجت وزراء، خرجت دكاترة، خرجت مهندسين، تخرجوا من ثانوية بنت جبال.
ذاكرة بنت جبال لا تختصرها الأسواق والساحات العامة فقط، ففي البيوت والحارات كانت تتشكل تفاصيل الحياة اليومية وتتحول مناسبات تجمع الأهل والجيران، من سهرات سلق القمح أو الإلبي كما يسمى في الجنوب، إلى غربلته من القشور أو الرويشي، ومواسم الزعتر ودق الكب على البلاطة مع الكمونة الجنوبية.
من الأشياء الحلوة هي كانت أكثر شيء سهرة الإلبي، وقت كان يسلوا قمح، وقت كنا نقعد يسهروا على عملان القلبة ويحركوا بالخلقينة، ظلوا للصبح الناس قاعدة، والهريسي كمان، الهريسي كان نسهر للصبح كمان ظل الناس سهراني. حتى بتذكر الذكريات الحلوة بالحارة عنا، كان وقت القمح، وقت اللي بدهم يحضروا المونة، يعني تمرق من قلب الحارة عنا بتلاقي كل واحد بالبيت حاطة الطبلية برا وقاعدة بتنقب الأمحات، كل البيت لأنه بدهم يسلقوا كلهم بنفس الوقت وبتقوا شو كانوا يعملوا، يقسموا الوقت، من بده يسلق اليوم، من بده يسلق تاني يوم، عشان الخلقين يتضل بالحي عنا، ووقت اللي يخلصوا يجوا بدهم يعربوا الرويشي عن البرغل، تقى الحارة كلها معبقة بالرويشي، الهواء عم يلعب فيها، شيء يعني شيء مناظر هيك بتحسيها، كنت تحسيها بالأول بسيطة بس هلأ بتشتاقي لها. السماء الزعتر كانوا يحطوه بالشمس برا، ريحة البيت كانت كلها تطلع زعتر وسماء. عندنا معروفين كانوا كل نهار خميس بدق اللحمة، ما بتسمع دقة البلاطة بكل بيوت، بتلاقي كل بيوت نهار الخميس البلاطة ومدقة اللحمة عم يشتغلوا، يعني كانت حياة بسيطة بس كثير حلوة وبريئة، كانت كان فيها لذة أكثر.
ومن بنت جبال ننتقل إلى جارتها يارون، ضيعة التآلف والعيش المشترك، عنها تحدثنا ابنتها السيدة هند صعب فتقول:
رغم الظروف، يعني نحن ضيعتنا مسيحية وإسلام، ظل في ترابط، ظل في احترام، ظل في يعني غيري على الطرف الآخر، نحن عشنا مع بعض، يعني أنا كبرت وتعلمت يارون، مثلا مدارس يارون أغلب الأساتذة اللي كانوا يعلمونا هني مسيحيين، وكان في علاقة كتير طيبة بيناتنا، يعني لما بصير في مثلا طلب يعني حتى يدعي ناس مسيحية مثلا، والعكس كمان يصير في شغلي. على فكرة أنا إجت ببالي، أنا ستي من السياد من بيت جعفر، أبوها السيد علي كان معروف بالمنطقة كلها وبفلسطين، وبهذا كانوا الأتراك بدهم ما بعرف يعدموه، ما بعرف شو صاير، بقولوا إنه نساء المسيحيات شلحت الذهب تبعها لحتى تفديه من الإعدام. بعرف أنا ستي كانت تقول لبنت مثلا بيت الخوري أو بنت أبو الخوري يا بنت عمي، كان في تخاوي بين السدالي وبين الخوري تبعت الحارة المسيحية، كان تقولوا لبعضهم يا بنت عمي، لهالدرجة كان في يعني تلاحم أو يعني ورحمة وعطف. في الأعياد كمان مثلا كأن عائلة كبيرة، والعالم تزور بعضها والعالم تتفقد بعضها، وعلى فكرة يعني إذا كان عيد إسلامي أو عيد مسيحي أو فيها المشاركة يعني. بالنسبة لمثلا الفترة الأخيرة لما يعني السلطة تردد بجديد على لبنان، يعني حتى في عنا شيخ الله يطول بعمره يعني مثلا يساعد الناس، ما يفرق بين هذا مسيحي أو هذا مسلم، هذا ابن ضيعتنا، هذا نحن مجبورين فيه، فلحد هالدرجة في عنا مسؤولية ناحية بعضنا وترابط. وعلى فكرة وين ما تشوفي أهل يارون بتلاقيهم مجتمعين، في عنا ترابط مع بعض كتير، بتلاقينا مجتمعين مع بعض، يعني نحاول نكون قريبين حتى بالهجرة بالغربة، نحاول نكون قريبين كتير من بعض.
يارون جمعت أهلها في الأفراح والمناسبات، وجمعتهم أيضا في مواسم الأرض التي كانوا يختمونها بالجورعة، وعنها تحدثنا هند أكثر.
في شغلة كان يقولوا عن لما يعني يشتغلوا بالفلاحة أو بالزرع يقولوا يعني يتجاملوا، فبتلاقي مثلا العيال تشتغل مع بعضها بالموسم، وآخر الموسم يعني بيصير في مثل يعملوا كأنه فرح آخر الموسم، يعني فيقولوا في يعني خلص الموسم
الموسم يصير فيه جورعة والعالم اللي بتذكرني إنه بس يخلص الموسم. نحن طبعا نحن وصغار الأشياء تغيرت بعدين، مثلا يصير فيه مثل ما بنقول هلأ سبرينج كلينين، يعزلوا البيوت وكأنهم يجددوا، يعني في شيء جديد ومرحلة جديدة وموسم جديد وكله يفرح مع بعضه.
وكما ترك أهل يارون أثرهم في ذاكرة المكان، ترك المكان أثره فيهم. ففي حجارة بيوتها تختبئ حكايات قرية تميزت بجمال عماراتها وقصورها.
ويارون معروفة بجمالها، يعني كانت مميزة ببناء بعمارة، يعني أديل الناس تهاجرت وتعبت وأغلب الناس حطت كل تعبها بيارون، لأنه هنيك حسوا أنه لازم تعبهم يكون موجود. الصورة اللي انبنت ما إلى مثيل، ما إلى مثيل بغير بلاد. رغم كل الظروف كان ابن الضيعة ابن يارون يرجع، أو بلاد يارون يرجع يعمره، يرجعوا لأنه في عنا كتير تعلق بالأرض، هذا الملاذ الأول والأخير لا خاصة لابن يارون. يعني بتحسي حالك إذا أنت ما عمرتي بيارون ما عمرتي بغير محل. هذا المبدأ اللي عنا، هذه العقيدة اللي عنا، إذا ما عمرتي بيارون قد ما تكوني كبرتي بغير بلاد ما عندك نتيجة. يعني في ناس أكثر من 60 سنة غابت ورجعت عمرت بيارون.
ومن يارون وحكايات أهلها نصل إلى المحطة الأخيرة في هذه الحلقة، ختام تفوح منه رائحة التراب والتبغ وتظلله أشجار الزيتون. عيترون نجول فيها مع السيد عباس مراد بين ذكريات يصعب اختصارها بالكلمات.
شو بدي أقول لأقول؟ شو بدي أحكي لأحكي؟ عن شو بدي أقول وعن شو ما بديش أقول؟ عيترون هي الخزان لكل اللي عاشوا فيها. عيترون هي عنوان للهدوء، للسكينة، للشغل، للألفة، للتعاون. كانت الناس كلتها قلب واحد، كانت تعيش مع بعضها البعض، تشارك بعضها بالأفراح والأطراح، كانت بكل مواسم تجتمع مع بعضها تساعد بعضها. كانت مواسم القلبة وهي القمح المسلوق اللي يسلقوا الناس لحتى اللي يستعملوه بفصل الشتاء، تتعاون مع بعضها حتى بحواش الزيتون. يعني الناس كانت تجامل بعضها، كانوا يقولوا عوني يلا بتروح معي يوم وبروح معك يوم، تساعدني بحواش الزيتون بساعدك بحواش الزيتون، وهيك كانت الناس تساعد بعضها. فكانت تتعاون الناس وتقعد تقص زيتون وتضبط وتشيل، يعني كله مساعدة مع بعضها البعض وكله بدون مقابل بالنهاية. هذه نوع من الإلفة، من المحبة، من التعاون. هذه بالضيع موصوفة، خاصة بضيع جبل عامل، يعني هذه الطيبة، هذه الأخلاق. حتى بصب البطون الكونكريت كانت الناس وقت عندها صب البطون كانت تتعاون مع بعضها البعض، تشتغل دون مقابل طبعا. كانت كل الناس تساعد بعضها ولا زالت بتساعد بعضها، لكن كلها ذكريات جميلة. كانت تجتمع الناس كلياتها بهيك مناسبات، بمناسبات الأفراح، بأيام الأعياد، الأولاد الصغيرة تلبس ثياب جديدة، تطير فرقيعات، تتجمع بساحات الضيعة، تعيد بعضها الناس، تروح لعند بعضها. وبالأطراح كذلك الناس كانت تواسي بعضها ولا زالت كذلك.
في عيترون الأرض لها لغتها الخاصة، لغة كتبت بتعب الفلاحين وبأيديهم التي رافقت شتلة التبغ أو الدخان منذ زراعتها حتى موسم القطاف، لتصبح هذه الزراعة جزءاً من ذاكرة الضيعة وحكايات أهلها.
عيترون هي ضيعة فلاحية بتعتمد على زراعة التبغ، وزراعة التبغ هي من ميزاتها أنه بتشتغل العائلة كلها فيها. يعني مش بس رب العائلة بروح بيشتغل وبيرجع، لا، كل العائلة بتشتغل فيها. يعني من لما بتبلش الشتلات الصغار يزرعوها مساكب، بتبلش ترويها إلى أن يزرعوها بالحق لكلياتهم، وكل العائلة بتروح، كل واحد له شغله. يعني رب العائلة له شغل، الست لها شغل، الأولاد كلياتهم، حتى أولاد 7-8 سنين أو أقل 4-5 سنين كانوا يعرفوا بريق مي ويروحوا ويعطوا لأنهم يشتغلوا حتى يسقف شتلاته حتى تشتغل. يعني هذا العمل بالزراعة التبغ خاصة بده عمل جماعي، بده كل العائلة تشتغل، وخاصة وقت نبلش مرحلة القطيفة كمان كانوا يقطفوا الورق ويجيبوه على البيت وكل أولاد والعائلة تقعد تشك هذا الدخان وصفته وضبطه مع بعض على البعض، يعني ما في واحد ما يشتغلش، كله عمله يشتغل وكله عمله يعمل ومبسوط الناس وعايشة ومرتاحة.
شتلة التبغ في عيترون لها حكاية أخرى، هي أكثر من مجرد نبتة، هي مصدر رزق رب أجيالا من أبناء الضيعة.
لا شك أن زراعة الدخان هو فعلا أصلا يعني الشغل فيه بالدخان بيصير فيه مرورة بإيدين اللي بيشتغلوا بالدخان، لكن هذه المرورة إلها فضل على 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 أجيال كثير تخرجت من 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 زراعة الدخان وطلعت وصارت بمراكز تعليمية رفيعة من وراء زراعة التبغ. يعني هذه شغلة التبغ المرة اللي منقول عنها مرة وشغلها مر، لكن هي إنتاجها كان حلو بوصول أجيال من المتعلمين والمثقفين والمبدعين بحياتهم العادية.
هذا هو الجنوب، خلف كل اسم ضيعة أناس أحبوا هذه الأرض وعاشوا عليها وارتبطوا بها جيلا بعد جيل. هؤلاء هم أبناء الجنوب الذين يعشقون أرضه وترابه، تماما كما غنت فيروز: وبتولع حروب وبتنطفي حروب وبتضلك حبيبي يا تراب الجنوب.
أهلا بكم أعزائي في موضوع آخر. واجه جهاز شرطة مقاطعة الشمال في أستراليا دعوى جماعية أمام المحكمة الفيدرالية. رفع عدد من الضباط، أي ضباط الشرطة من السكان الأصليين، يتهمون فيها الجهاز بممارسة التمييز العنصري على مدى عقود. يقول مقدمو الدعوى إنهم تعرضوا للإهانات العنصرية والحرمان من فرصة الترقية وتقاضي أجور أقل من زملائهم لائهم غير المنتمين للسكان الأصليين، ورغم قيامهم بمهام مماثلة، مطالبين بتعويضات وإصلاحات داخل المؤسسة الشرطية. وتؤكد شرطة مقاطعة الشمال أنها ستدافع عن موقفها أمام القضاء. ومن هذه القضية إلى حلقة جديدة من أستراليا إكسبلايند.
تختلف صلاحيات الشرطة باختلاف الولاية أو الإقليم الذي تقيم فيه في أستراليا، لكن ورغم هذه الاختلافات هناك إجراءات وحقوق قانونية مشتركة تنطبق عند التعامل مع الشرطة. وسواء أوقفتك الشرطة في مكان عام أو أثناء قيادتك للسيارة، فإن معرفة حقوقك وواجباتك تساعد على فهم ما يمكن للشرطة القيام به وما لا يمكنها القيام به، وكيفية حماية حقوقك القانونية والتعامل مع الموقف بثقة. في أستراليا يتمتع أفراد الشرطة بمجموعة من الصلاحيات القانونية التي يمنحها لهم القانون للمحافظة على النظام العام والتحقيق في الجرائم وإنفاذ قانون المرور. وتشمل هذه الصلاحيات توجيه الأسئلة وإصدار أوامر بالمغادرة وإجراء عمليات التفتيش، ولكن فقط في الحالات التي ينص عليها القانون. سامانثا لي هي محامية مساعدة أولى في مركز ريدفيرن للمساعدة القانونية في ولاية نيو ساوث ويلز، وتقول إن كثيرا من أفراد المجتمع سواء كانوا مولودين في أستراليا أو قدموا إليها حديثا لا يدركون حدود صلاحيات الشرطة، بما في ذلك الحالات التي يحق فيها للضباط استخدام القوة.
It's really important for people to know that just because they're police officers, they don't have a right to use force. They can use force in certain situations if it's reasonably necessary in the circumstances.
ومن المهم أيضاً أن نتذكر أن القوانين تختلف من ولاية أو إقليم إلى آخر.
Each state and territory has their own laws around police powers, so you do need to check your state and territory laws.
ورغم هذه الاختلافات، هناك بعض المبادئ القانونية المشتركة التي تنطبق على التعامل مع الشرطة في جميع أنحاء أستراليا، وتقدم السيدة لي بعض الأمثلة.
So there's no legal obligation, for example, to carry around ID in Australia, in any state and territory, really. There are certain times when police can ask for ID. Police are meant to tell you the reasons for stopping you and reasons for seeking your ID. The only advice I would give people in all circumstances involving police is ask them to turn on their body-worn video footage before you speak. And when the footage is turned on, ask them why you have been stopped.
فمتى يحق لشرطي أن يطلب منك إبراز هويتك؟ توضح مارلين ديكسون مديرة الممارسة القانونية في مركز ميلبورن الداخلي للمساعدة القانونية المجتمعية أبرز الحالات.
The first one is if police believe someone has committed an offence or is about to commit an offence. The second one is if someone is driving in a car or boat, they must produce a licence or a permit. If they're on public transport, inspectors, protective service officers and police can ask for identification. And also if a person is in a place that serves alcohol, they can also be asked. And the final one is where police believe that there is information that could help them to investigate a serious crime.
وفي جميع أنحاء أستراليا يتعين على السائقين التوقف عندما تشغل الشرطة الأضواء أو صفارة الإنذار أو عندما يطلب منهم التوقف لإجراء فحص عشوائي لنسبة الكحول في التنفس كما توضح السيدة ديكسون.
So police have really broad powers when it comes to pulling people over and asking them to submit to a breath test. It's a fairly black and white situation. You need to comply with a breath test. If you don't comply, you can be charged with an offence, and the penalty for that is quite steep.
وفي كثير من حالات التعامل مع الشرطة لا تكون ملزما قانونا بالإجابة عن أسئلة إضافية باستثناء تقديم بيانات الهوية عندما يكون ذلك مطلوبا قانونا. وتوضح كلير كولز مديرة الممارسة القانونية في مركز كاكستون للمساعدة القانونية في بريسبن أنه يمكنك أن تكون مهذبا ومتعاونا من دون تقديم معلومات أكثر مما يفرضه القانون.
In people's interactions with the police, they should always be as cooperative as possible. But they should understand the limits of the powers police have to make people answer their questions. And they should remember their rights, which are that they have a right to remain silent and not to say anything which might incriminate them in a criminal offence.
ومن الصلاحيات الأخرى التي قد تمارسها الشرطة إصدار أمر بالمغادرة، إذ يمكن للشرطة إصدار هذا التوجيه القانوني فورا في مكان عام ومطالبتك بمغادرة منطقة معينة وعدم العودة إليها لمدة محددة تكون عادة حتى 24 ساعة. وتحدد قوانين كل ولاية وإقليم للأسباب التي تخول الشرطة استخدام هذه الصلاحية، ومن بينها الحالات التي يعتقد فيها الشرطي لأسباب معقولة أنك تعيق حركة المرور أو تضايق شخصاً آخر أو تشكل خطراً على السلامة. وتقول السيدة كولز إن من حقك تماماً أن تسأل الشرطة عن سبب استخدامها إحدى صلاحياتها مثل إصدار أمر بالمغادرة.
They have a right to ask the police politely and not in an aggressive way, of course, why they're talking to them or what information they want or why they're asking them to do something. For example, if you are asked to leave a place or move on from an area, understanding why and for how long and where you have to go, like making sure you understand what the police are asking you to do is really important.
وإذا جرى تعاملك مع الشرطة في مكان عام فيمكنك أيضا تسجيل ما يحدث، ويحق لشخص آخر تصوير الحديث الذي يدور بينك وبين الشرطي، ولا يجوز للشرطة مصادرة الهاتف أو جهاز التصوير ما لم يكن الشخص الذي يصور يعيق الشرطة عن أداء مهامها، كما توضح مارلين ديكسون مجددا.
Police are not able to take a device from a person who is filming, so people can film police, but they just need to make sure it's done at a distance and respectfully such that it's not actually hindering police in their duties.
كما يمكن للشرطة ممارسة درجات مختلفة من صلاحيات التفتيش في الأماكن العامة بحسب الظروف، لكن مع معظم الحالات يجب أن يكون لدى أفراد الشرطة اشتباه معقول بأنك ارتكبت مخالفة أو سبب قانوني آخر يبرر إجراء التفتيش، ويجب أن يستند الاشتباه المعقول إلى وقائع فعلية وليس إلى مجرد حدس أو تخمين. وتقدم سامانثا لي من مركز ريد فيرن للمساعدة القانونية مثالا على ذلك.
Like a drug dog indication at a train station gives police the power to ask you some questions, but it does not give police the power to search you. In order to search you after that drug dog indication, they must form reasonable suspicion. An example might be that they've seen you drop drugs out of your pocket onto the street.
وأخيراً تذكر أن الشرطة في جميع أنحاء أستراليا ملزمة بالتصرف ضمن حدود القانون واتباع الإجراءات المعتمدة. وتقول السيدة لي إنه إذا كنت تعتقد أن الشرطة تجاوزت صلاحياتها القانونية فمن المهم أن توثق ما حدث وأن تطلب المشورة القانونية في أقرب وقت ممكن بعد الحادثة.
If, for example, you think police have acted unlawfully or just rudely or have made a slur around your racial self, then you should write down immediately or when you get home what has happened. If you've filmed the interaction, then keep that footage. If you've been injured, it's good to go to a doctor immediately and have a report of that injury and take any photos of any bruising or injuries. After that, you should go to a community legal center or a lawyer and get some advice.
ومعرفة الحقوق لا تعني رفض التعاون مع الشرطة، بل تعني أن تكون على دراية بما يفرضه القانون عليك وعلى أفراد الشرطة الذين تتعامل معهم، حتى تتمكن من التصرف بهدوء وثقة إذا أوقفتك الشرطة في أي وقت. إذا كان لديكم أي أسئلة أو أفكار لمواضيع ترغبون طرحها عبر هذا البودكاست، تابعوا بودكاست أستراليا إكسبلاند. للحصول على المزيد من المعلومات والنصائح القيمة حول الاستقرار في حياتكم الجديدة في أستراليا، إذا كان لديكم أي أسئلة أو أفكار لمواضيع محددة، لا تترددوا في مراسلتنا على البريد الإلكتروني australiaexplained@sbs.com.au. أعد هذه الحلقة زوي تومايدو، وقدمها لكم جورج غرام.
تحت المجهر. مع دخول الشتاء يعاني كثيرون من جفاف البشرة وتشقق الشفاه والحكة، لكن متى تكون هذه المشكلات طبيعية ومتى تتحول إلى حالة تستدعي مراجعة الطبيب؟ وهل بعض العادات اليومية التي نظن أنها تحمي بشرتنا قد تكون في الواقع السبب في تدهورها؟ للإجابة عن هذه الأسئلة يسعدني أنا سناء وهيب ومن بودكاست تحت المجهر استضافة أخصائي الأمراض الجلدية الدكتور زياد الدباغ. أهلين دكتور زياد.
أهلا وسهلا
دكتور زياد. عندما نقول الشتاء عدو البشرة، ما الذي يحدث علميا للجلد في هذا الفصل؟
طبعا حتى نفهم شنو اللي يصير بالبشرة أو الجلد خلال فصل الشتاء، خلينا نتخيل أنه جسم الإنسان هو عبارة بكل أعضاء عبارة عن البيت، وأن الجلد هو السطح اللي يحمي هذا البيت أو القرميد. خلايا الطبقة الخارجية من الجلد هي مثل حبات القرميد اللي توجد بينها دهون طبيعية، أو ممكن نحكي السمنت اللي موجود بين القرميد. هذا السمنت أو الدهون هي اللي تربط هاي الحبات ببعضها، وما بس تربط هذه الخلايا ببعض، أيضا تساعد على الاحتفاظ بالماء داخل الجلد وتمنعه من الهروب. بالشتاء عندنا عاملين، اولا الهواء البارد طبعا بالخارج رقم واحد، وثانيا التدفئه الجافه اللي نستعملها على استمرار داخل البيت، هاي تؤدي الى جفاف هاي الدهون ونقصها. وطبعا هذه الدهون او السمنت مثل ما حكينا من يكون اقل يصبح اقل تماسكا، فرح يضعف حاجز البشره. طبعا من رح يضعف حاجز البشره يصبح على السهل من الماء اللي موجود داخل الجلد بصر إلى الخارج، وهاي العملية نسميها فقدان الماء عبر البشرة أو transepidermal water loss. فالنتيجة هي أنه بالنهاية نشعر طبعا هذا السبب الأساسي اللي نشعر بالجفاف والشد الجلد والحكة والتشقق. طبعا هذا قد يؤدي إلى تفاقم أمراض جلدية أخرى مثل الأكزيما والصدفية. باختصار الشتاء يضعف خلينا نحكي السمنت الطبيعي اللي موجود بين خلايا الجلد فيتسرب الماء بسهولة أكبر، والترطيب الصحيح هو اللي ساعدنا على ترميم هذا الحاجز. خلال فترة الشتاء لازم دائما نستعمل المرطبات الصحيحة، طبعا مو كل المرطبات هي متساوية. فاستخدام لوشن خفيف مثلا اللي نستعمله بالصيف بالشتاء، مثل ما نحكي انه واحد يحاول تدفئة البيت ببطانية صيفية رقيقة، ما راح ينفع بفصل الشتاء. المرطب الجيد يعتمد على 3 عوامل. العامل الأول نحكي له المكونات الجاذبة للماء أو الهوميكتنس مثل الجليسرين أو حامض الهيلورونيك أسيد، هاي تعمل مثل السفنجة فتجذب الرطوبة للجلد. ثاني عامل مهم يكون بالمرطب أني نحكي لها المكونات المرممة لحاجز البشرة مثل السيرامايدز اللي هي هاي مثل ما حكينا تشبه السمنت اللي يملأ الفراغات بين القرميد. وآخر شيء اللي هو أهم شيء المواد أو المكونات العازلة اللي تحبس الرطوبة بالجلد أو occlusives مثل الجليسرين أو الشيا باتر أو الفازلين حتى، وهاي اللي راح تسوي أو تشبه الغطاء المحكم مثل فوق كوب الماء، فراح تكون طبقة واقية تقلل من تبخر الماء وهروبه إلى الشتاء. فبالمجمل لازم دائما نبحث عن شيء يكون خلينا نحكي كريم غني أو مرهم ointments أو balm بدل من الاكتفاء باللوشن الخفيف. طبعا يفضل أن يكون دائما خالي من العطور، خاصة بالنسبة للوجه لازم نتأكد أنه يكون نختار منتوجات مكتوب عليها non-comedogenic أو غير مسببة للبثور أو oil free حتى لا تسوي انسداد للمسامات الوجه، وبالنهاية ممكن تسوي أكني أو تؤدي لظهور البثور أو حبوب الشباب.
دكتور زياد، الكثير بيعتقد أنه أي جفاف في الشتاء هو أمر طبيعي، وهنا نتحدث عن جفاف الجلد، لكن متى يتحول هذا الجفاف إلى مشكلة تستدعي مراجعة الطبيب الجلدية؟
أكيد سؤال رائع. الجفاف الخفيف أو الشعور بشد الجلد هو شائع طبعا مثل ما نعرف إحنا بالشتاء، لكن يمكن نحكي أنه أكو 4 علامات تشير أنه المشكلة تجاوزت الجفاف المعتاد. رقم 1 هو استمرار الجفاف والتقشر رغم استخدام الكريمات أو المراهم اللي حكينا عليها. ثانيا الحكة الشديدة اللي خاصة تخلينا نستيقظ من النوم وتأثر على فعالياتنا اليومية. الرقم 3 التشققات العميقة والمؤلمة خاصة باليدين والقدم أو حدوث نزف وجروح مفتوحة. وأخيرا نحكي ظهور بقع حمراء ملتهبة أو قشور غير معتادة أو إفرازات، وطبعا هذا بهالحالة يجب تقييم، يعني دائما أنه ننصح الناس أنه يطلبون تقييم طبي سريع إذا ظهرت أي سخونة واضحة بالجلد أو قشور صفراء، أو لأنها قد تكون من علامات وجود عدوى أو التهاب أو انفكشن بالجلد. فالخلاصة نحكي إذا كان الجفاف مؤلم أو يمنع النوم أو ما يتحسن رغم الترطيب فقد لا يكون مجرد جفاف شتوي، وهنا طبعا لازم مراجعة أخصائي الجلد.
طيب دكتور، احنا بنعرف كمان أنه في هالفصل كثير من الناس بيستحموا بالماء ساخن، ليه شعور بالدفء في الحقيقة؟ هل هذا الأمر يؤثر على البشرة، يؤثر على الجلد، يؤذي الجلد؟ هل هذا صحيح؟ وما درجة حرارة الماء المثالية للاستحمام؟
طبعا استخدام الماء الساخن بالصباحات الشتوية الباردة تعطي شعور رائع، لكن من أسرع الطرق بالحقيقة لإضعاف حاجز البشرة، لأنه الماء الشديد السخونة يتصرف من ناحية أنه يزيل الدهون بطريقة تشبه خلينا نحكي سائل الغسل الأطباق، راح تزيل الدهون الطبيعية اللي تعمل مثل الاسمنت اللي حكينا عليها الواقي بين خلايا الجلد. لذلك الشخص من يخرج من الحمام الحار راح يطلع على الأغلب بشرة مجدودة وحمراء وأكثر استعدادا للحكة والتشقق، وهذا يؤدي خاصة عند مرضى الأكزيما إلى تفاقم النوبات. والحل بسيط طبعا أنه نستعمل ماء دافئ أو فاتر، لا ما نحتاج نقيس حرارة الماء، المطلوب ببساطة ماء دافئ ومريح ليس ساخن إلى درجة احمرار الجلد أو تصاعد البخار بكثافة. أيضا شغلة مهمة ثانية أنه نجعل مدة الاستحمام، نقلل مدة الاستحمام خاصة فصل الشتاء من 5 إلى 10 دقائق لكي نحافظ على الدهون بالجلد، ونختار غسولات مرطبة ولطيفة خالية من العطور وتكون متوازنة الحموضة. والأهم من هذا كله أنه نرطب خلال 3 دقائق الأولى بعد الاستحمام بينما لا يزال الجلد رطب قليلا، اللي هو نحكي له soak and seal approach، حتى نحافظ على الماء اللي موجود بالجلد واللي اكتسبناه خلال فترة الحمام، فتكون الفائدة مضاعفة.
نعم دكتور، بعض الأشخاص يستخدمون زيوت طبيعية مثل زيت الزيتون، جوز الهند مباشرة على البشرة، وبيقولوا أنه هذه وصفات مفيدة، وصفات الجدات، هل هي فعلا مفيدة أم تسبب مشاكل جلدية؟
السؤال جميل. طبعا الزيت من يكون طبيعي مو معناه أنه دائما الأفضل. نحن أهل الشرق الأوسط نعرف جيدا أنه أمهاتنا وجداتنا أحيانا يطين زيت الزيتون يطوه صلاحيات طبيب العائلة فنستعملها تقريبا كل شيء، الأمراض المزمنة والحب الشعر وجه حبوب جفاف أي مشكلة حتى إذا ما نعرف الحل تبعها. لكن الاستخدام التقليدي بالضرورة لا يعني أنه مناسب لكل أنواع البشرة أو مناطق الجسم. فزيت الزيتون طبعا إلى فوائد نعرفها كلنا، جمة غذائية، بس هو على الرغم من أنه يعمل كمادة ملينة للجلد وقد يمنح بعض الأشخاص شعور مؤقت بالنعومة والترطيب، بس المشكلة أنه عند استعمال زيت الزيتون الخام بصورة مباشرة ومتكررة على البشرة الحساسة أو المصابة بالأكزيما، اللي يصير هو يأثر في ترتيب الدهون داخل البشرة لأنه يحتوي على شيء نسميه أوليك أسيد أو حامض الأوليك اللي يضعف الطبقة الواقية، فبالنهاية يزداد فقدان الماء والتهيج لدى بعض الأشخاص. جوز الهند أيضا ممكن أن يكون إلى بعض الاستخدامات ويؤدي مرطب، ولكن بالنهاية هو نحكي له كوميدوجينيك أو يسبب يكون ثقيل عادة بتركيبته ويسد المسامات عند بعض الأشخاص. والمشكلة الثانية خاصة بالشعر، في عندنا شيء نسميه فطريات الملاسيزيا، هي خميرة طبيعية تعيش على الجلد وتحب الدهون، فالناس اللي عندهم أكزيما دهنية عندما يستخدمون زيت جوز الهند باستمرار يزيد البيئة الدهنية، طبعا هذا يفاقم المشكلة لدى هذول الأشخاص لأنه هذا يساعد على نمو هذه الفطريات بالجسم.
طيب دكتور، هل نحتاج إلى واقي الشمس في فصل الشتاء؟
أكيد، لأنه دائما واقي الشمس مهم طول فترة السنة، خاصة باستراليا ما نعتمد على الفصل أو الشعور بحرارة الشمس لأنه عندنا مؤشر عالي بصورة عامة مقارنة مع باقي البلدان من أشعة البنفسجية أو الـ UV Index. فعندما يكون الـ UV 3 أو أكثر، سواء كان شمس، برد، مطر، رعد، برق، دائما لازم نستعمل واقي الشمس لأنه كثير من الأحيان حتى الناس يسألوني نحن رايحين للتزلج مثلا والجو بارد نحتاج واقي الشمس، حتى يكون الجواب نعم وبشكل خاص لأن البرودة تمنعنا من الشعور بقوة الشمس.
نعم دكتور، لو طلبت منك دكتور زياد 3 نصائح لازمانة وضروري نعرفها في فصل الشتاء لكل شخص بيسمعك.
أول شيء نحكي الترطيب المكثف، هذا هو صديق الصدوق اللي نحكي، ونستعمل مثل ما حكينا اللوشن الخفيف بكريم أو مرهم أكثر كثافة ونضعها خلال الدقائق 3 الأولى بعد الاستحمام، هذا رقم 1. رقم 2 نقاوم إغراء الماء شديد السخونة ونستعمل ماء فاتر ونجعل مدة الاستحمام قصيرة. وآخر شيء نحكي أنه ما ننخدع ببرودة الجو، فنراقب مؤشر الأشعة فوق البنفسجية ونستعمل واقي الشمس عندما يكون المؤشر 3 أو أكثر. وبالنهاية معظم مشكلات البشرة بالشتاء ممكن الوقاية منها بعادات بسيطة، لكن المشكلة اللي ما تتحسن دائما تحتاج إلى تقييم طبي.
كأخصائي الأمراض الجلدية الدكتور زياد الدباغ، شكرا لك.
شكرا جزيلا.
نشير إلى أن هذا اللقاء يقدم معلومات عامة فقط، لمزيد من التفاصيل عن حالات خاصة عليكم استشارة طبيبكم الخاص.
أهلا بكم أعزائي. أما من مصر ففي واحدة من أغرب القضايا التي شغلت الرأي العام خلال الأيام الماضية قصة القاضي المزيف. نعم القاضي المزيف، وهو رجل نجح في انتحال صفة مستشار، دخل إلى إحدى المحاكم مرتديا الوشاح القضائي، بل وجلس على منصة القضاء مستغلا تعاون عدد من الموظفين قبل أن يقنع أشخاصا بأنه قادر على التدخل في قضاياهم مقابل مبالغ مالية. لكن القصة لم تستمر طويلا، إذ قادت بلاغات الضحايا إلى جانب أخطاء في مظهره وسلوكه إلى كشف الحقيقة، وأحالت النيابة العامة المتهم إلى المحاكمة بتهم انتحال صفة قضائية والنصب والاحتيال، فيما لا تزال التحقيقات مستمرة مع موظفين يشتبه في تسهيلهم دخوله إلى المحكمة. هذه القضية أثارت تساؤلات واسعة في مصر حول إجراءات الأمن داخل المحاكم، وكيف تمكن شخص من تقمص هذه الشخصية والوصول إلى منصة القضاء قبل أن يكشف أمره. بل أن الأمر أكثر من ذلك، لأن هذا الرجل كان يقدم النصائح لبعض الأشخاص على مواقع التواصل الاجتماعي. فعلا قصة تبدو وكأنها من فيلم سينمائي، لكنها وقعت بالفعل وأصبحت من أكثر القضايا تداولا في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية. ومن مصر إلى أستراليا وحلقة جديدة من سلسلة مشوار.
في منتصف القرن العشرين، وبينما كانت أنظار العالم تتجه إلى سباق التسلح والحرب الباردة، كان هناك مكان بعيد عن العواصم الكبرى لا يسمع فيه سوى صوت الرياح. ثم فجأة صوت صاروخ يشق السماء. لم يكن ذلك في الولايات المتحدة ولا في الاتحاد السوفيتي، بل هنا في قلب الصحراء الأسترالية، في مكان لا يزال كثير من الأستراليين أنفسهم يمرون باسمه من دون أن يعرفوا أنه كان يوما واحدا من أهم مراكز اختبار الصواريخ في العالم. إنها وومرا. مشوار جديد معي أنا ريان برهوم، وهذه المرة إلى بلدة صغيرة كتبت اسمها في تاريخ التكنولوجيا والفضاء من قلب واحدة من أكثر مناطق أستراليا عزلة. اليوم تبدو وومرا بلدة هادئة، عدد سكانها لا يتجاوز بضع مئات، وشوارعها خالية في معظم الأوقات، والصحراء تحيط بها من كل اتجاه. لكن قبل أقل من 80 عاما كان المشهد مختلفا تماما، كانت الشاحنات العسكرية تدخل وتخرج باستمرار، والمهندسون يعملون لساعات طويلة، والجنود يراقبون أجهزة القياس، بينما كان العد التنازلي يبدأ قبل أن ينطلق صاروخ جديد نحو السماء. ولفهم كيف وصلت بلدة صغيرة إلى هذا الدور، لابد من العودة إلى نهاية الحرب العالمية الثانية. فبعد استخدام الصواريخ لأول مرة على نطاق واسع خلال الحرب، أدركت بريطانيا أن مستقبل التكنولوجيا العسكرية لن يكون في الطائرات وحدها، بل في الصواريخ الموجهة أيضا. لكن بريطانيا كانت تواجه مشكلة، فمساحتها الصغيرة وكثافة سكانها جعلتا من الصعب إجراء تجارب على صواريخ تقطع مئات الكيلومترات، وكانت بحاجة إلى مكان مختلف تماما، مكان مفتوح بعيد وقليل السكان. وهنا جاءت أستراليا، وفي عام 1946 وقعت الحكومتان البريطانية والأسترالية اتفاقا لإنشاء مشروع مشترك لاختبار الصواريخ والأسلحة الموجهة. وبعد دراسة عدة مواقع وقع الاختيار على هذه المنطقة من جنوب أستراليا، فالطقس مستقر في معظم أيام السنة، والأرض منبسطة، والمنطقة شاسعة، كما أن قلة السكان جعلت إجراء الاختبارات أكثر أمانا. وفي عام 1947 بدأت أعمال إنشاء البلدة وميدان الاختبارات، لتبدأ معها قصة وومرا. وخلال سنوات قليلة فقط تحولت البلدة إلى مجتمع متكامل، لم تكن مجرد قاعدة عسكرية، بل مدينة صغيرة بكل ما تعنيه الكلمة، مدارس ومستشفى وسينما ومتاجر وملاعب رياضية ومسبح، بل وحتى كنائس ونوادي اجتماعية. وفي ذروة نشاطها خلال 50ات و60ات القرن الماضي، عاش في وومرا نحو 7000 شخص، معظمهم من العلماء والمهندسين والعسكريين وعائلاتهم، وكان الأطفال يذهبون إلى مدارسهم صباحاً بينما يتوجه آباؤهم إلى مواقع الاختبارات في الصحراء. وبالنسبة لسكان البلدة أنذاك لم يكن سماع صوت الصواريخ حدثاً استثنائياً بل جزءاً من الحياة اليومية، لكن ما يجري خارج البلدة هو ما جعل اسم ومرة معروفاً عالمياً. فمن هنا أجريت مئات التجارب على أنواع مختلفة من الصواريخ البريطانية والأسترالية ضمن برامج هدفت إلى تطوير تقنيات الدفاع بعيدة المدى. وخلال سنوات الحرب الباردة أصبحت وومرا واحدة من أكبر ميادين اختبار الصواريخ في العالم الغربي. فالمنطقة المحظورة المحيطة بها تمتد اليوم على أكثر من 122 ألف كيلومتر مربع، وهي مساحة تقارب مساحة دولة كاملة. هذا الاتساع الهائل منح العلماء والمهندسين حرية اختبار الصواريخ والطائرات والأسلحة بعيدة المدى في بيئة يصعب توفيرها في أي مكان آخر. لكن المفاجأة أن وومرا لم تكن مرتبطة بالحرب فقط بل بالفضاء أيضا. ففي ستينيات القرن الماضي استخدمت بريطانيا وأوروبا الموقع في محاولات لإطلاق صواريخ مرتبطة ببرامج فضائية، كما عملت قرب وومرا منشآت لتتبع الرحلات الفضائية ارتبط بعضها بشبكات اتصالات وتتبع استخدمتها ناسا خلال برامج ميركوري وجيميني والحقبة التي شملت برنامج أبولو. وبذلك أصبحت هذه البلدة الصحراوية جزءا من قصة وصول الإنسان إلى الفضاء حتى وإن لم تكن الأضواء مسلطة عليها مثل كابي كانافيرال أو بايكونور. ومع نهاية الستينيات بدأت البرامج البريطانية تتراجع وغادر كثير من السكان البلدة وانخفض عدد السكان تدريجيا حتى استعادت وومرا هدوءها، لكنها لم تفقد أهميتها. فحتى اليوم لا تزال وومرا Prohibited Area تستخدم من قبل قوات الدفاع الأسترالية لاختبار تقنيات وأنظمة دفاع متقدمة، وتعد من أهم ميادين الاختبارات في العالم. أما بالنسبة للزائر فلا تبدو وومرا مدينة عسكرية مغلقة، بل يمكن التجول في شوارعها وزيارة ميسايل بارك حيث تقف صواريخ حقيقية في الهواء الطلق شاهدة على عقود من التجارب، كما يروي راف وومرا هيرتج سنتر قصة البلدة منذ تأسيسها من خلال الصور والوثائق والمعدات والخرائط التي توثق واحدة من أكثر المراحل إثارة في تاريخها. ومن الطريف أن اسم وومرا نفسه لا يعني صاروخ، بل هو اسم مأخوذ من إحدى لغات السكان الأصليين في أستراليا ويشير إلى أداة كانت تستخدم لزيادة قوة ودقة رمي الرمح. وربما لم يكن هناك اسم أنسب من ذلك لمكان أصبحت مهمته الأساسية لعقود طويلة إرسال المقذوفات إلى السماء. وعندما يغادر الزائر وومرا اليوم قد لا يرى مدينة مزدحمة ولا معالم سياحية ضخمة ولا ناطحات سحاب، لكنه يغادر وهو يعرف أن هذه البلدة الصغيرة التي تبدو للوهلة الأولى مجرد نقطة على خريطة الصحراء كانت يوما مسرحا لأحد أهم فصول سباق التكنولوجيا في القرن العشرين. ففي هذا المكان الهادئ لم تكن الصحراء مجرد فراغ واسع بل منصة انطلقت منها أفكار وصواريخ ساهمت في تغيير تاريخ الطيران والفضاء والدفاع.
ومع هذا المشوار أعزائي نكون وصلنا إلى نهاية مشوارنا نحن أيضا من برنامج ويكند أبي العربي. شكرا لحسن استماعكم، كنت معكم أنا سناء وهيب، أطيب المنى وإلى اللقاء.
أنتم برفقة SBS عربي.